أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وأجمل جمع. أعزائي، بالأمس ذكرنا يعني دعوة إلى مراجعة أسانيد الروايات التي تمر بنا في هذه القاعدة حتى نستفيد مسائل أيضا رجالية. في الرواية الأولى، لأن الرواية الأولى التي قرأناها بالأمس سندها محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز. عندكم تعليق على الرواية، على سند الرواية؟ هل عندك تعليق على سند الرواية؟ شنو مشكلة فيها؟ رواية صحيحة السند أو فيها مشكلة؟
ابن محرز كان في مشكلة.
عبد الله بن محرز، عبد الله بن محرز لم يوثق، عبد الله بن محرز لم يوثق. زين، طيب، هل يمكن تصحيح الرواية أو توثيقه؟ يعني لما يوثق يعني بشكل مباشر، مقصودنا يعني لم يذكر أنه ثقة. هناك عدة محاولات لتصحيح الرواية. المحاولة الأولى، لاحظوا في ذيل الرواية، قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. هل هذا يدل على توثيق ابن محرز؟ ها؟ إنه الآن طبعا ابن أذينة، عمر بن أذينة هو اللي روى عن عبد الله بن محرز، وهالرواية هذا نفسها نقلها إلى زرارة. زرارة رضوان الله عليه قال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. هل هذا يدل على توثيق ابن محرز؟ قلت لا. هل يدل على حسنه؟ على حسنه أقلا، يعني لا يصل إلى توثيق، إلى حسن.
ركز على الرواية شيخ.
سيد أخوي قال لا، ما يدل على حسنه. سيد أخوي يقول لا، ما يدل هذه، يعني حتى إن الرواية اللي جاب ابن محرز فيه نور، عليه نورا، يعني ما قال هو على نور، الرواية فيه نور. فسيد أخوي مثلا ما يرى أنها تدل على حسنه. مثلا أنا هذه محاولة، أريد أقول أنا هذه محاولة، أنه قد بعض الرجالين قد يقول، قد يستطيع يقول أنه يستطيع من حسن الرجل، الله العالم. سيد أخوي لا، يعني قال لا، ما يدل على حسنه. إذن محاولة ثانية، ابن أبي عمير رضوان الله عليه فيه صفتان، يعني مبحثان رجاليان. المبحث الأول هو من أصحاب الإجماع، وأصحاب الإجماع اختلفوا في تفسير شنو القاعدة هذه، هل تدل على توثيق من يروي عن من يروون عنه، هل تدل قاعدة أصحاب الإجماع على توثيق الرواية وليس توثيق الرواة؟ يعني الرواية معتمدة لكن لا يدل على أن الرواة ثقات. هذا مسلك ثاني. وفي مسلك ثالث يقول لا، لا يدل لا على هذا ولا يدل على ذاك. فإذا قلنا في أصحاب الإجماع أنها تدل على توثيق الرواية، فسلمت الرواية سلمت، لكن هذا لا تدل على أن الروايات الأخرى أنه ثقة، أن الرجل ثقة. وإن قلنا أن أصحاب الإجماع تدل على توثيق من يروون عنه، سرح يكون هذا أيضا يقال أنه ثقة، باعتبار أن أصحاب الإجماع رووا عنه، وإن كانت الرواية بواسطة عمر بن أذينة. فإذا هذا مسلك إذا حسب ما تختارونه في أصحاب الإجماع. وعندنا أيضا رواية، مسألة أخرى في ابن أبي عمير، أنه يعني قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، يعني ذكروا ثلاثة أشخاص أنه لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، منهم ابن أبي عمير. أيضا هذه القاعدة لابد من ماذا؟ من تحقيقها. إذا قبلناها أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، يمكن نستدل بها على توثيق عبد الله بن محرز، وإن كانت الرواية عنه ليست مباشرة، يعني بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الله بن محرز. فإذا هذه عدة مسالك، لكن الآن الرأي السائد الآن أو رأي كثير من الفقهاء الحاليين المعاصرين أنه عبد الله بن محرز مجهول، مو ثقة، يعني لم يثبت، لم تثبت وثاقته. فالرواية الأولى فيها مشكلة سندية على رأي كثير من الفقهاء، وإن كنا قلنا أنه على بعض الآراء يمكن تصحيحها، تصحيح الرواية على الأقل، حتى وإن لم نقل بوثاقة عبد الله بن محرز. الرواية الثانية محمد بن الحسن الشيخ الطوسي عليه الرحمة بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز مثله، مثل الرواية الأولى، نفس الرواية. وزاد، يعني في زيادة في الأخير، خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه. زين، خلنا الآن مع السند. سند هو فيه عبد الله بن محرز، هو نفس الرجل، وأيضا ننفيه آخر، شخص آخر بن فضال، هو ثقة، بن فضال ثقة. شلون؟
عند من لا يقولون بتوثيقه،
توثيقه لا، يعني احنا بانين على الاساس انه طبعا كلام الشيخ جيد، انه بناء على ان لا يعمل الا بالروايه الصحيحه بحسب اصطلاحنا الحالي او الصحيح الاعلى، يعني لا بد من كون الرواه كلهم اماميون ثقات. فعلي بن حسن بن فضال ليس اماميا، يعني ما كان مستقيما الطريقه، كان فطحيا، هذا صحيح. لكن عندنا المشكله الثانيه، طبعا عمل برواه الفطحيه هو الان المشهور بين فقهائنا حاليا، هو المشهور، فهذا المبنى الان حاليا مو منتشر عندنا، انه لا يعمل الا بالروايات الاماميه. المبنى المشهور حاليا هو كفاية أن يكون ثقة، وإن كان من يعني فرقة أخرى من فرق الشيعة، أو حتى كان عاميا. عندنا مشكلة سندية أخرى في جعفر بن محمد بن حكيم. جعفر بن محمد بن حكيم من رواة كامل الزيارات أو الزيارة، ولم يوثق بشكل مباشر، لكنه من رواة كامل الزيارات. السيد أخوي عليه الرحمة كما تعلمون كان مدة كبيرة من عمره الشريف يقول بأن كل من روى عنه في كامل الزيارات، كل من روى عنه فهو ثقة إلا ما خرج بدليل. ثم بعد ذلك في أخريات حياته الشريفة على الله مقامه غير المبنى وقال أن التوثيق فقط للرواة المباشرين. فبالتالي بيصير هو جعفر بن محمد بن حكيم عندنا ايضا ايش؟ ايضا مجهول، مجهول. الا نبحث عن حل اخر. طبعا في مبنى ايضا ذكره الشيخ الانصاري عليه الرحمه مر في المكاسب، انه خذوا انا ابناء فضال او بني فضال، خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. الشيخ الأنصاري جاء في بعض الموارد، لا أقل مورد من المكاسب، أنه قال ما دام الرواية قالت خذوا ما رووا، خلاص ما دام الرواية رواها يعني بنو فضال فنأخذ بها. هي الفكرة شو يقول؟ خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، الشكل على النص كذا. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في كتاب المكاسب بعض الأحيان يقول ما دام الراوي هو ابن فضال خلاص انتهى الموضوع، نقبل الرواية. وإذا يعتبر من المباني، يعني من المباني، وأشكلوا عليه قالوا لا، يعني هم ما بيكونوا يعني أعلى وأجل من زرارة الذي ينظر لو أنه روى عن الإمام بواسطة، ينظر في الواسطة التي روى عنها. خذوا ما رواه، يعني ما لكم شغل بمذهبهم الآن اللي هم يعني حرفوا عن الإمامة الحقة، ما لكم شغل بهذا. أنت خذ روايته الآن اللي رواها عن الإمام السابق خذ بها، يعني لا يكون اختلاف المذهب بيننا وبينهم مانعا من عمل بروايات في حد نفسه، في حد نفسه لا يكون مانعا. هذا المعنى من ذلك، مو عن خذوا ما رواه إن كل رواياتهم حتى وإن رواها عن ضعفاء نقبل بها أو عن مجهولين نقبل بها، مو هالشكل. هذا هو الرأي المشهور في تفسير الرواية هذه. فهذا تعليق بما تيسر على سند الرواية التي تقدمت سابقا معنا. الآن نكمل مع المصنف. قال المصنف حفظه الله تعالى في صفحة 196، 196 في آخر فقرة من الصفحة، قال: والظاهر أن الرواية مطلقة من جهة فروض الميراث، لأن الرواية واردة في شنو؟ واردة في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، الشكل عنده بنت وعنده أخت، المتوفى عنده بنت وعنده أخت، زي عندنا فروض ثانية كثيرة غير الفرضية. يقول لا، ما يقول أنه مختص بهالفرض، يعني القاعدة هذه أو هذا الحكم مختص بهذا الفرض. يعني لو تعلق مثلا بدل ما هو أخت أخ، يقول لا، الرواية ما طبقت، قالت بنت وأخت، ما قالت بنت وأخ، بنت مع أخ للمتوفى، بنت للمتوفى وأخوة للمتوفى، ما قالت الشكل مثلا. فروض أخرى أيضا يقول لا، يقول ظاهر أن الرواية مطلقة من جهة فروض الميراث التي يكون فيها الإمامي مستحقا للتركة كاملة في بعض الأحيان أو لشيء منها بمقتضى أحكامهم، بمقتضى أحكام العامة، وإن كان غير مستحق بمقتضى أحكام المذهب الإمامي. يعني لو طبقنا عليه أحكامنا فهو لا يستحق شيئا، لو طبقنا عليه أحكام العامة فهو يستحق شيئا، من إما يستحق التركة كاملة أو يستحق جزءا من التركة، فلا تختص الرواية بموردها. يعني حتى لو لاحظنا، طبعا لابد من ملاحظة نص، يعني نص الرواية فعلا يكون هذا واضح. عندما يقول الإمام: فخذ لها النصف منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، هالشكل كما يأخذون، يعني القضية مو مربوطة بنفس المثال الذي ذكرته أو الحال الذي ذكرته، لا، كما يأخذون فخذوا. فهذه نفس القضية تنطبق في موارد الأخرى إلى التركة يعني والإرث. وأيضا الرواية الثانية: خذ بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم، خذ بحقك كما يأخذون منكم، جيد. بل الظاهر أنها غير مختصة بفروض الميراث أيضا. الآن الشيخ المصنف يرتقي، هو الشيخ الله قال مو ما يختص بالفرضية نفسها من الميراث، تشمل فروض أخرى أيضا من الميراث، بعدين قال لا مو بس في الميراث. يعني لا، العبارة اللي احنا قرأناها قبل شوي لما قال في سنتهم وقضاياهم، وأيضا كما يأخذون منكم، ويأخذون مو فقط في الميراث، وقضاياهم غير مختصة أيضا واش في الميراث، لأن يعني تشمل الأحكام خلافات. الآن لما صير أنا بيني وبين فلان قضية في بيع وشراء كمثال، أصير بيني وبين قضية في بيع وشراء، يطبقون علي أحكامهم في البيع والشراء. أنا أقول لهم: يا جماعة ترى إحنا وفق مذهبنا كذا كذا كذا، يقول كل شيء لا، إحنا نطبقه وفق مذهبنا، ومذهبهم هم يطبقوا، فينطبق عليه سنتهم وقضاياهم، كما أن سنتهم وقضاياهم بعض الأحيان بتجر نفع إليهم ويأخذون منكم، أيضا في موارد أخرى خلوه تجر النفع إليكم وخذوا من عندهم. بل هي شاملة لمطلق الأموال المستحقة بالعقود والإيقاعات والضمانات وغيرها، فكل مال يرونه بحسب مذهبهم حقا لآخر، فإن للإمامي الحق في أخذه لو كان هو من يرونه صاحب الحق بحسب مذهبهم. طبعا بحسب مذهبهم. ها إنزين، سؤال بين قوسين، عشان سؤال الحين تفريع، هل القاعدة تشمل بعض المتشددين من أهل السنة؟ متشدد اللي يرى أصلا الشيعي كافر أصلا لا يرث، شلون يشمل القاعدة؟ لا، ما هو ما التزم، هو انه هو صحيح يعطي العم، يعطي الخال مثلا في التعصيب، لكن ما يورث الشيعي. فلما تقول يعني سنتهم وقضاياهم، هم يشترطون، يعني هذا شرط اضافي، شرط اضافي في الوارث ان يكون هذا على مذهب اهل السنه والجماعه مثلا. ما ادري الان حاليا عندهم الراي يعني المتشددين او ما عندي ما راي، يقول له فرضنا عندي ما الراي هذا شلون، يعني ما ينطبق عليه ان هذا قضاياهم، قضاياهم يقول لك يشترط انه يكون من نفس المذهب. يعني صحيح يعطون العام وياخذون من، يعني ما عندنا حتى احنا انه المسلم يرث الكافر، لكن كافر لا يرث المسلم. فاذا هم يرون ان الشيعي من الكفار، اذا هم يرون الشكل بعض التيارات المتشدده فيهم، فكيف بتاخذ من عندهم؟ هذا لا ينطبق عليه انهم من ايش؟ من قضاياهم. هذا خلوا انت للتامل. فهذا هو مقتضى اطلاق قوله عليه السلام: خذهم بحقك في احكامهم وقضاياهم. بل لا يبعد ظهور الروايه، انا مصنف بيترقى اكثر. اول شيء قال انتقل، قال الى كل اقسام التركه، كل انحاء التركه. بعدين قال لا تشمل كل الأموال اللي جاي من عقود، إيقاعات، ضمانات، غيرها. الآن بتلقى يقول تحت الرواية أصلا هالفقرة هذه ظاهرة أنها تشمل حتى غير الأموال. بل لا يبعد ظهور الرواية فيما يعم مطلق الآثار المترتبة على الأحكام المتبنى عندهم، كصحة التزويج من مطلقة المخالف. اللي طلقها المخالف يصح التزويج بها. الآن على مقتضى هذه القاعدة نتكلم عن نفس الروايات، ما نتكلم عن روايات أخرى. طبعا عندنا روايات أخرى إذا راجعتوا الوسائل إنه لا تترك المرأة بغير بعل، وحدك طلقها وخلي بدون بعل. هذه بغض النظر عن تلك الروايات اللي ما استدلت بالقاعدة، إحنا قاعد نتكلم عن الروايات اللي جابت القاعدة أو ألفاظ قريبة منها مثل حين هذه. هل يمكن أنه نحكم بصحة التزويج بها؟ يقول نعم، فإن عنوان الحق يصدق على مثل ذلك. يقول لأنه يصدق على أنه من حقي أن أتزوج بها، فيصح أن يقال أن للإمام الحق في أن يتزوج من مطلقة المخالف. يقال هكذا، خذهم بحقك، خذهم بحقك. أما يصدق الآن حاليا أنه من حقي أن أتزوج بها، من حق الإمام أن أتزوج بها، يصدق أو لا يصدق؟ يقول نعم يمكن الشكل. يقول
احتياط في الفروج، يعني فهم الدين احتياط في الفروج أكثر. القول بأنه يشمله مشكل، يعني من دون النظر للرواية الثانية.
الآن إحنا لا نرجع إلى المشكلة السندية، يعني بعضهم يقول والله الرواية مشكلة سندان ما أقدر أعتمد عليها. الآن اللي أمرت بنا غير الروايات اللي بتجينا، الروايات اللي بتجي نتكلم فيها في موردها لما نوصل إليها. الآن الرواية اللي احنا فيها لو تمت سندان، لو تمت سندان، هل يمكن الاستدلال بها أو لا على صحة التزويج بها؟
الروايات اللي راح تجي يعني.
لا، الروايات الآن تقدمت يعني لا ترجع، لأنه احنا قلنا فيها مشكلة سندية صحيح؟ فما نبغى ندخل مشكلة سندية في الدلالة. هاي يقول والله الرواية ضعيفة ما أقدر أعتمد عليها في الفروج. هنا أصلاً الرواية الضعيفة ما أعتمد، حتى في الأموال ما بنعتمد عليها. بس أنا أقول لكم كانت الرواية معتبرة سنداً، ما نقدر نفتي بها، ما نقدر يعني ليش ما تفتي بها؟ لأنها مخالفة للمسألة يعني احتياط في الفروج. يعني في أنا أريد أقول الآن الروايات الواردة في التزويج وفي التطليق لو كانت رواية واحدة ما يعتمد عليها، إذا هي معتبرة سندا. أعيد صياغة سؤالي، الاحتياط في الفروج هل يعني ذلك أن لا أكتفي بالفروج برواية واحدة معتبرة سندا الشكل؟
يمكن بس عادي مورد الأموال بشكل كبير، يعني إذا ما اكتفينا بالميراث والقدر المتيقن فالأموال بشكل عام، بس لو نتعداها إلى الفروج أحس هذا شوي يعني
مي ظاهر عندك؟
لا مي ظاهر، مع معرفتنا بأن الدين يحتاط في الفروج هذه المقدمة،
والأموال الخطيرة أيضا يحتاط فيها، الأموال الخطيرة أيضا يحتط فيها. إيه؟ طبعا نقدر نأيد الفكرة. طبعا السيد السيستاني عنده بعض الاحتياطات موجودة، احنا رسلنا فتاوى السيد لا بس أيضا بمراجعتها فيما نقلنا، وأيضا في منهاج الصالحين الجزء الأول لمن يريد المراجعة في نهاية الجزء الأول، السيد يحتاط في مسائل في بعض مسائل التزويج بهالشكل. الآن أنا هل يمكن نستدل إذا قلت إن الرواية مية ظاهرة، يعني بغض يعني مو الإشكال من ناحية سندها ولا الإشكال من ناحية كونها واحدة مثلا، لا مو الإشكال مو هالشكل. طبعا خلنا نكمل الفكرة هذه. بالنسبة عن الرواية الواحدة مسألة قابلة للتفكير، يعني ما أريد أسكر الباب، هل نقدر نأسس حكم شرعي في الفروج مسألة الزواج ومسألة الطلاق وهالشكل على رواية واحدة معتبرة، يمكن أو ما يمكن؟ وأيضا في قضية في قضايا الحدود، إقامة حدود قطع يد أو إقامة رجم أو شكل على رواية واحدة يمكن ذلك، أو نقول لا لازم القضية يعني تتعدد طرقها تتعدد روايات تتعمل فيها؟ يعني ما نريد الآن نعطي جواب إيه نعم أو إيه لا، يعني لا نعم ولا لا التأمل. أنا أعود لموضوعنا حاليا. الآن لو رجعنا إلى محل كلامنا، إذا الشيخ يقول كذا ما أشوف الرواية ظاهرة، يعني ظهور ما فيها، ما دام الرواية ما فيها ظهور تشمل خلاص، ما يعني الحجية لشنو؟ الحجية للظهور. وسمعت الشيخ يقول أنا ما انعقد عندي ظهور في الرواية يشمل غير الأموال أو غير الميراث، ما نقد لها ظهور. بعد الاستظهار بيدكم يعني. طبعا عندنا روايات أخرى بيجينا نتكلم عن هذه الرواية. وصلنا على محمد وعلى الطاهرين.